بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. في هذا الحديث استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع: البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ففيه مشروعية التعوذ من هذه الأمور كلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب عظيم لرد البلاء ودفعه، فإن رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، لأن الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة وتحصيل العافية، كما أن الترس سبب لرد السهام، وكما أن الماء سبب لخروج الزروع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله أي الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. قوله: اللهم إني أعوذ بك من البرص. البرص عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب كالزكام والحمى ونحو ذلك، بل هي شيء ملازم ومنظر ليس بمستحسن يستقدره الناس، كما في قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله وامتحنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، قال فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. ومعنى قذرني الناس أي اشمأزوا من رؤيتي وكرهوا مخالطتي من أجله، فهو عاهة يستعاذ بالله منها والسلامة منها، واللون الحسن والجلد الحسن نعمة يجب على العبد أن يرعى لها قدرها وأن يستعملها في طاعة المنعم وأن يحذر من استعمالها في معصيته. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى عليه السلام كما قال تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات لأن إبراء الأبرص لا يقدر عليه الناس لا بعلاج ولا غيره. قوله والجنون هو زوال العقل وذهابه وفساده، والعقل هو خاصية ابن آدم ومناط التكليف، فإذا فقد لم يصح منه الإيمان والعبادات ورفع عنه التكليف. قوله والجذام هو علة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء، وإنما سمي به لتجدم الأصابع وتقطعها، ثم لا يزال يسري في البدن حتى يموت الإنسان، ويسمى الآكلة، وهو من الأمراض المعدية. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد ذكر العلماء أنه يجب على السلطان أن يعزل من بهم جذام في مكان واحد لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. وقد عد الفقهاء هذه الثلاثة البرص والجنون والجذام من العيوب المجوزة لفسخ النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا منها لم يعلم به قبل العقد. قال ابن قدامة رحمه الله وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. قوله ومن سيء الأسقام أي الأمراض التي تكون من هذا النوع، وهي الأمراض الفاحشة الرديئة المؤدية إلى فرار الصديق وقلة الأنيس أو فقده كالاستسقاء مثلا والسل والأمراض المزمنة، ولم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأسقام وعموم الأمراض، لأن منها ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه بالصبر خفت مؤنته كالحمى والصداع والرمد، وإنما يستعاذ من سيء الأسقام. قال الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام لأنها عاهات تفسد الخلقة وتبقي الشين، وبعضها يؤثر في العقل، وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم كالحمى والصداع وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات. وقال ابن علان رحمه الله: والحاصل أنه لما استعاذ مما يشوه الصورة الباطنة من زوال العقل والصورة الظاهرة من الجذام، عمم في استعاذته من كل مؤذن للنفس أو البدن على سبيل الإجمال في قوله وسيء الأسقام كالعمى والفالج، وإنما قيد الأسقام بالسيء لأن الأمراض مطهرة للسيئات ومرقية للدرجات، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء، فالتعوذ من جميع الأسقام ليس من دأب الكرام. انتهى كلامه. وقد كانت العرب تعد هذه الأمراض الثلاثة أخطر الأمراض وأشدها، وكانوا يلجؤون في طلب السلامة منها إلى الأصنام التي لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله. وتأمل هذه القصة واحمد الله الذي استنقذك ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الضلال ونجاك من هذه الجاهلية، وعرفك ألا تقول في تعوذك إلا أعوذ بالله الذي بيده كشف الضر وتفريج الكروب وزوال الأسقام والعافية منها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. فقال: ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون، ذكروا هذه الثلاث. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. رواه أحمد. فقولهم اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يفيد أن هذه الأمراض الثلاثة تعد عندهم من الأمراض المهولة المخوفة، وكانت أبغض شيء يخشونه، وكانوا من جاهليتهم الجهلاء يستدفعونها باللجوء إلى تلك الأصنام التي لا تغني شيئا، ويعتقدون أن إغضاب هذه الأصنام جالب لهذه الأمراض. فقال لهم رضي الله عنه: ويلكم، إنهما أي اللات والعزة والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، فلله الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، وأسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.